بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في اللقاء السابق وفي الحلقة الأخيرة أطرح سؤالا وأجبت عليه، وهو: هل يسأل الكفار؟ ولماذا يسألون؟ وذكرت أنه وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك، والصحيح أن الكفار محاسبون مسؤولون كما أن أعمالهم توزن، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، كقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وكقوله سبحانه: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أما لماذا يحاسبون وتوزن أعمالهم، ولا أحد أحب إلى الله تعالى من العذر وهو صاحب العدل المطلق، ولذلك سبحانه يسألهم ويحاسبهم ويطلعهم على سجلاتهم التي حوت أعمالهم، ويظهر الميزان عقب أو عظم سيئاتهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والباري سبحانه وتعالى يسأل الخلق في الدنيا والآخرة تقريرا لإقامة الحجة وإظهارا للحكمة سبحانه وتعالى جل في علاه. وأيضا رب العباد يحاسبهم لتوبيخهم على كفرهم وتقريعهم بسبب أنهم لم يسلموا لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما أنهم مكلفون بفروعها، فيسألون فيما قصروا فيه وخالفوا فيه الحق، وهذا أمر واضح تمام الوضوح، وقد بينته بتفصيل في اللقاء الماضي. ومنها أيضا أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وقبولهم للحق ومعاصيهم التي يختلفون فيها، وغير ذلك مما هو مقرر في شريعة الإسلام. طب كيف نوجه النصوص الدالة على أن الكفار لا يسألون؟ في بعض آيات في القرآن الكريم تثبت أن الكفار لا يسألون، فكيف نجمع بين أن الكفار يسألون في يوم الدين وبين هذه النصوص التي مثلا يقول فيها رب العالمين: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ حقيقة أهل العلم قالوا لا تعارض بين هذا وذاك، ووفقوا بين هذه النصوص القائلة أو الدالة على أن الكفار لا يسألون وبين النصوص الدالة على أن الكفار يسألون. قالوا: أولا، الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. ومنها أنهم لا يسألون سؤال استفهام، لأنه تعالى عالم بكل أعمالهم، وإنما يسألون سؤال تقرير. ومنها أيضا أنهم يسألون في يوم القيامة في موطن دون موطن، وهكذا. وأفتتح الآن هذا اللقاء بذكر القواعد التي يحاسب العباد على أساسها. الأمور أو الحساب عند رب العالمين، وهو حكم عدل سبحانه وتعالى، ويضع الموازين بالقسط في هذا اليوم العظيم، ولا أحد أحب إليه العذر من الله تبارك وتعالى. ولكن هناك قواعد وأسس يحاسب العباد على أساسها، ورب العباد يحاسب عباده محاكمة عادلة، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى جل في علاه. أول أساس أو أول قاعدة من القواعد التي يحاسب العباد على أساسها: العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. الحق تبارك وتعالى يوفي عباده في يوم القيامة أجورهم كاملة غير منقوصة، ولا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتى بها رب العباد سبحانه، كما قال جل في علاه: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال لقمان في وصيته لابنه معرفا إياه بعدل الله تبارك وتعالى: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات يأتي بها الأرض أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، سبحانه جل في علاه. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. انتبه للآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مش يعني الحساب بالأكوام وبما تهوى النفوس، لا، ده الحق تبارك وتعالى هو الحكم العدل جل في علاه. ورب العباد يقول: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن أول أمر في محاسبة، في أول قاعدة من القواعد التي يحاسب العباد رب العباد عباده عليها، هو العدل التام الذي لا ظلم فيه بحال من الأحوال. أيضا من الأسس التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. قاعدة الحساب والجزاء التي تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله يجازي العباد بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يحمل الحق تبارك وتعالى ولا يحمل الحق تبارك وتعالى أحدا وزر غيره أو ما كسبت يدا غيره، وإنما كل إنسان مسؤول عن عمله فقط، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذا هو العدل الذي لا عدل فوقه، فالمهتدي يقطف ثمار هدايته، والضال يقطف ثمار ضلاله على نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه القاعدة العظيمة، وهي أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، هي إحدى الشرائع التي اتفقت الرسالات السماوية على تقريرها. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا حق وكلام مبين من رب العالمين يقول فيه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. معنى ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى، ولا يؤخذ عن أو لا تؤخذ نفس بذنب لم تقترفه بحال من الأحوال، ووضعنا عنك وزرك. هكذا يقول الله للنبي صلوات الله وسلامه عليه. هناك أناس يحملون أثقالا مع أثقالهم، فيجمعون بين هذا وبين ذاك، وقد يعارض بعض أهل العلم هذا الذي ذكرناه من أن الإنسان لا يحمل ذنبا من أوزار الآخرين، بمثل قوله تعالى: ولا يحملن أوزار أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون، وكقوله سبحانه: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهذا الذي ذكروه موافق لما ذكرناه من النصوص وليس بمعارض لها، فإن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من الذنوب وإثم الذين أضلهم بقوله وفعله، كما أن دعاة الهدى ينالون أجر من عمل عملهم أو دعوه إلى الله تبارك وتعالى، ومثل أجر من اهتدى بهديهم واستفاد بعلمهم، فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل لهم يعاقبون عليه. وهذا صحيح. أيضا رب العباد يحاسب الكفار يوم القيامة ويطلعهم على أعمالهم، لأن من الفوائد في ذلك إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال، من إعذار الله لخلقه وعدله في عباده، أن يطلعهم على ما قدموه من صالح أعمالهم وطالحها حتى يحكموا على أنفسهم، فلا يكون لهم بعد ذلك عذر عند الله تبارك وتعالى. قال رب العالمين سبحانه: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهذه في سورة آل عمران. ويقول رب العباد سبحانه: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال سبحانه: ووجدوا ما عملوا حاضرا. متى يكون ذلك؟ في يوم القيامة، في يوم الدين. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى جل في علاه. إطلاع العباد على ما قدموه يكون بأعطائهم صحائف أعمالهم وقراءتهم لها. فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه وكل بكل واحد منا ملكين يسجلان عليه صالح أعماله وطالحها، فإذا مات ختم على كتابه. فإذا كان يوم القيامة أعطي العبد كتابه وقيل له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهو كتاب شامل لجميع الأعمال كبيرها وصغيرها. قال رب العباد سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيضا يا إخواني، ونحن نتكلم عن جزاء الله تبارك وتعالى لعباده في يوم الدين وتوفيتهم أجورهم، هو أنه سبحانه وتعالى يعلمهم ويظهر لهم أنه يضاعف الحسنات دون السيئات. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن يضاعف أجر الأعمال الصالحة. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. هكذا يقول رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه: وأقل ما تضاعف به الحسنات 10 أمثالها. في كرم بعد هذا؟ الإنسان يفكر ويشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة الجليلة. أقل ما تضاعف به الحسنة 10 أضعاف. 10 أضعاف أقل ما تضاعف به الحسنة، 10 أضعاف، مش ضعف ولا 2 ولا 3 ولا 5، وإنما تضاعف 10 حسنات. قال رب العباد سبحانه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها، كما قال رب العباد: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا مقتضى عدل الله وحكمته تبارك وتعالى. وقد روى الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: الحسنة 10 أمثالها أو أزيد، والسيئة 1 أو أغفرها، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. سبحانك يا رب، ما أعظمك وما أحلمك وما أجلك. غفرانك يا رب كبير وواسع على عبادك من أهل الإيمان. ومن الأعمال التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تضاعف 10 أضعاف قراءة القرآن. ففي الحديث الذي يرويه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف، ولكن ألف الحرف، ولام حرف، وميم حرف. قال الترمذي عقب هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وأخبرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أيضا أن الذكر يضاعف عشرة أضعاف، ففي سنن الترمذي والنسائي وأبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خصلتين، خصلتان أو خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة، ويحمده عشرة، ويكبره عشرة. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيمينه، قال: فتلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أخذت مضجعك يا عبد الله تسبح الله وتكبره وتحمده، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان، فأيكم يعمل مثل هذا اليوم والليلة مثل هذا العمل إلا وجد من الأجر العظيم ما ادخره رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما سمعوا من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي الشيطان أحدكم في منامه فينومه قبل أن يقوله، قبل أن يقول الذكر والأذكار، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها، وبالتالي الإنسان ينسى مع يعني الشيطان ووسوسته للإنسان ومحاولة إشغاله عن الطاعة. وهنا يجب أن نقف موقفا نستفيد منه، إن الشيطان يا عبد الله يقعدك عن طاعة الله تبارك وتعالى، وهو الذي يشغلك بأشياء قد لا تكون عندك في كل وقت، ولكن يأتيك بها في بعض الأحيان والمناسبات، خاصة عند وجوب ذكر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هكذا يفعل الشيطان مع العبد، ويحاول إضلاله وصرفه عن بعض الحسنات التي يجب عليه وجوبا أن يقوم بها لله تبارك وتعالى. أيضا من عفو الله ومغفرته تبديل السيئات حسنات. تبلغ رحمة الله تعالى بعباده وفضله عليهم أن يبدل سيئاتهم حسنات. ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة، وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول العبد نعم، يسلم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكانا، مكان كل سيئة حسنة، فيقول: ربي، عملت أشياء لا أراها هنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه. هذا من كريم وفضل خلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في يوم الدين ورب العباد يحاسب العباد، من قواعد الحساب في يوم الدين أن رب العالمين يقيم الشهود على الكفرة والمنافقين. أعظم الشهداء في يوم المعاد على العباد هو ربهم وخالقهم وفاطرهم سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو الذي لا تخفى عليه خافية من أحوالهم. قال تعالى: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ولكن الله تبارك وتعالى يحب الإعذار إلى خلقه، فيبعث من مخلوقاته شهداء على المكذبين الجاحدين حتى لا يكون لهم عذر. وقد أشارت أكثر من آية إلى الشهداء الذين يشهدون على العباد، فقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكقوله سبحانه: وجيء بالنبيين والشهداء. وأول من يشهد على الأمم رسلها، فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ، كما قال رب العباد في كتابه موجها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال رب العالمين: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير قوله سبحانه: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. قال: هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلوا إليهم. وقول الرسل هنا: لا علم لنا، يعني أو كما قال مجاهد والحسن والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. وقال ابن عباس: لا علم لنا إلا علم أنت أعلمتنا به سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد أورد البخاري في صحيحه في كتاب التفسير الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما آتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ. وهذا كلام حق وصدق يقوله رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأشهاد الذين يشهدون يوم القيامة الأرض والأيام والليالي، تشهد الأرض بما عمل عليها وفيها، ويشهد المال على صاحبه. وقد عقد القرطبي في تذكرته لهذا الموضوع بابا، وذكر فيه حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، في سورة الزلزلة، يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. هكذا يقول صلوات الله وسلامه عليه. ويشهد على العبد أيضا ملائكة الرحمن الذين كانوا يسجلون عليه صالح أعماله وطالحها، كما قال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. والسائق والشهيد الملكان اللذان كانا موكلين بتلك النفس. وتشهد الملائكة على العباد بما كانوا يعملون، كما قال رب العباد: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فإذا لج العبد في الخصومة وكذب ربه وكذب الشهود الذين شهدوا عليه، أقام الله عليه شاهدا منه، فتشهد على المرء أعضاؤه. وقد ذكرت ذلك فيما مضى، وهذا واضح غاية الوضوح. وأكتفي بما ذكرت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.